أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذه المحاضرة تتمة الكلام عن فتنة المسيح الدجال، وكيفية الوقاية من هذه الفتنة التي هي أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض. ونبدأ ذلك بعرض فتن المسيح الدجال. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وقال: إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار. وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. فإما أدركنا أحد فليأتي الذي يراه نارا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث من يشهد هذه الفتنة، ونعوذ بالله من أن نشهدها، أنه إذا رأى شأن الدجال هذا ومعه هذان النهران، ويرى أمام عينه ماء أبيض ويرى في الجهة الأخرى نار تتأجج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علينا حالة إذ أن نأتي الذي نراه نارا. وفي رواية في مسلم أيضا: فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه، أي يخفض رأسه في النار هذه فيشرب منه فإنه ماء بارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على الإنسان حتى لا يضطرب وحتى لا يفتن، عليه أن يغمض عينه ثم يطأطئ رأسه، يخفض هذه الرأس ويدخل هذه النار، وإنه حينئذ سيجد هذه النار ماء بارد يشرب منه. وفي رواية قال: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فبالله الذي لا إله غيره، انظروا إلى خطر هذه الفتنة وإلى عظمها. الإنسان منا إذا تخيل هذا وتذاكر مشهد الخليل إبراهيم وهو يرمى به في النار، ثم تكون النار بردا وسلاما وينجيه الله عز وجل من النار، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. فأي يقين هذا الذي يدفع الإنسان أن يلقي بنفسه في النار؟ بل يتذاكر قصة أصحاب الأخدود وغلام أصحاب الأخدود وهو في المهدي يخاطب أمه أن تلقي بنفسها ولا تخاف. هذا هو اليقين الذي فقدناه في هذا الزمان، والذي نريد أن يعود مرة أخرى في صدور أبناء هذه الأمة، يقين بالله عز وجل واستسلام لأمره سبحانه وتعالى وامتثال لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير تردد من غير شك. فإن هذا هو حال أهل النفاق، يترددون يتذبذبون في ريبهم، يترددون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما نحن فعلى يقين بصدق الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علينا أن نتعلم ذلك وأن نعلمه من بعدنا من أبنائنا وأحفادنا، أن نعلمهم شأن المسيح الدجال وشأن ما يكون معه، ونبين لهم هذا حتى يشب الطفل وهو يتخيل أمور، حتى لا يأتي بعد ذلك من يقول له هذه كلمات لا ينبغي بحال أن تذكروها، وهذه أحاديث باطلة وكذا وكذا. نربيهم على أن يعلموا هذا وعلى أن يصدقوا به ويكونوا على التسليم، حتى لا يكون الحال معوجا كما صار في شباب هذه الأمة، فيتلقون عن طريق الفضائيات المشبوهة والإنترنت وعن طريق أصحاب الشبهات. وما هذا بمصدر من مصادر التلقي؟ العلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك فوساوس الشياطين. ومن فتنته ثانية تأثيره في الجمادات والحيوانات. فعن النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، أي ترجع إليهم ماشيتهم ودوابهم التي خرجت ترعى أطول ما كانت ذرا، أي شعرها يكون طويلا، وأسبغه ضروعا، أي يمتلئ الضرع بالحليب، وأمده خواصر، والخاصرة هي الجنب، أي تسمن وتشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، أي يكفرون به فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، أي مجدبة أراضيهم ذاهبة زروعهم، ويمر بالخربة أي بالأرض الخراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. اليعسوب هو ذكر النحل، والمعنى أي تظهر له وتجتمع عنده. فانظروا إلى عظم هذه الفتنة أيضا، ترون أمور يستحيل أن يكون هذا بفعل إنسان. إذا قال للسماء تمطر تمطر، وإذا قال للأرض أن تنبت تنبت، ثم تكون الفتنة، يكون الإنسان متعلقا بالدنيا، فيجد الدنيا تزداد، يجد ماشيته ودوابه أسمن ما تكون، ممتلئة، كل ما كان يهفو إليه يجده أمامه، والعكس تماما. وهكذا ينبغي أن نتعلم من هذه الفتنة درسا ثانيا خطيرا، وهو درس التعامل مع الدنيا. ليس يا عباد الله من أعطاه الله الدنيا، من أعطاه المال، من أعطاه ما يهفو إليه من متاع الدنيا، ليس هذا بدليل على أن يكون كريما عند الله عز وجل. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما الإيمان فإنه لا يعطيه الرحمن إلا لمن يحب، وهذا الإيمان له علامات، وليست علامته الاستقرار الدنيوي أو كثرة المال أو كثرة المتاع، بل بالعكس تماما. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء عجيبا فقال اللهم من آمن بك واتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم فأقلل له من الدنيا، أقلل له من الدنيا، لا تجعل الدنيا فتنته. ونحن ندعو فنقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فإذا من الفتنة الثانية هذه تعلمنا درسا، ألا تخدعنا الدنيا فنظن أنها إذا كانت بأيدينا أن هذا دليل على الكرامة عند الله تبارك وتعالى. ومن فتنته ثالثة أنه يقول للأعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول ذاكم الأعرابي نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وتلكم فتنة ثالثة ما أخطرها. تنظرون إلى إنسان يحيي أمامك موتا، فإذا والدك الذي مات وأمك التي توفيت إذا بهما أمامك يقولان لك اتبع هذا فإنه الرب، فنعوذ بالله من ذلك. ويحضرني هنا قصة أحد الصالحين، كان إذا ما صلى خرج له نور من الحائط الذي كان يتخذه سترة، كان يصلي فيجد نورا يخرج، فإذا به ذات مرة يسمع من ذاكم النور صوتا يقول يا فلان أنا ربك، فما كان منه إلا أن بصق على هذا النور فانطفأ وقال اخسأ يا لعين اعلم قدرك. هذا فعل الشيطان، فما يكون أن يتمثل الله عز وجل لي ولا أن يكلمني. فلما سمع مثل ذلك علم أن الشيطان يتمثل له. فإذا هذه المسألة حينما ننظر في هذه الفتنة نعلم أن اليقين والعلم الصحيح بالله تبارك وتعالى وعدم اتباع الخرافات ولا تلكم الأكذوبات التي تروج في المناهج الباطلة. وقد ذكرنا أن في قصة المهدي أن كثيرا لبس الشيطان عليهم الأمر بسبب منهاجه الباطل الضال الذي ليس على منهاج الكتاب والسنة. وكان الصوفية الأوائل الذين كانوا على الجادة كان الواحد منهم يقول علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، وكان الواحد منهم يقول ائتوني بشاهدي عدل على كل كلمة وعلى كل حال من تلكم الأحوال التي نتكلم عنها شاهدي عدل من الكتاب والسنة. وقال بعضهم إن رأيت الواحد يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنه على الكتاب والسنة، فإن كان متبعا للكتاب وللسنة فهو صديق وإلا فهو شيطان زنديق. فهكذا هذه هي الأمور التي نزن بها أي شيء يعرض لنا، نزنه على علم الكتاب والسنة. الفتنة الرابعة أنه يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيقطعه بالسيف نصفين، ثم يقول الدجال للناس انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أن له ربا غيري، يقول أنا أبعثه وهو يقول أنه يعبد إلها يظن أنه في السماء يعبد إلها من دوني وأنا المسيح الدجال. فيأمر الدجال هذا الرجل أن يقوم حيا فيقوم وقد أحياه الله وليس الدجال، فالله هو الذي يحيي ويميت، لكن يرى الدجال أنه أحياه ويلتئم الشقان، فيقول الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال. فالله أكبر. هذا الشاب قلنا هو من أعظم الشهداء عند الله تبارك وتعالى ومن أعظم الناس شهادة، فإنه يقف هذا الموقف عن عقيدة راسخة وعن يقين كالجبال، يشقه هذا الخبيث الدجال يشقه شقين، ثم هو بعد ذلك يقول ما ازددت فيك إلا يقينا، ما ازددت إلا يقينا في شأنك فأنت المسيح الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن هذه الأحاديث ستندرس وسيقل الكلام حولها، فنحن الآن وقد تدرسنا ذلك وتعلمنا ذلك، فالمفترض أن يكون الإنسان منا قد علم فتن المسيح الدجال وعلم أن هذه الأمور لا ينبغي له بحال أن يغتر بها، فإذا ما رأى مثل هذه الآيات ازداد يقينا ويقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، صدق بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فتن أربع يأتي بها هذا الخبيث المسيح الدجال. وهناك بعض الاعتقادات الخاطئة حول المسيح الدجال، ومنها أن معه جبلا من خبز وطعام وأن الدنيا فيها مجاعة. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. يعني المغيرة يقول: أنا من أكثر الناس سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة المسيح الدجال. فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك، أي ما يشغلك ويتعبك من شأنه فإنه لن يضرك. وانظروا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول للمغيرة: أي بني، ووالله إني أغار، ووالله ينبغي أن نغار، ووالله ينبغي لنا أن نتمنى هذا وأن نجتهد حتى نظفر بهذا وأن نكون بحق أبناء محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك، لن يضرك، ما يشغلك؟ فقلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. فهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشد بصيرة مني فيك. لا أن قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره، يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ. فهذا من المعتقدات الخاطئة التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأنها. فإذا ما سألنا من سيتبعه حتى نتقي ذلك، فلا شك أن الدجال مع تعدد قدراته وتنوع فتنته واستعماله لأساليب مختلفة لإضلال الناس وجرهم إلى اتباعه واعتقاد ألوهيته، لا شك أن ذلك كله سيفتن أعدادا من الناس فيتبعونه رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده، أو حرصا على حرب الإسلام وأهله. ومن هؤلاء أشد الناس عداوة بطبيعة الحال اليهود. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان. يهود أصفهان، وأصفهان مدينة إيرانية تقع في وسط إيران، تبعد عن طهران 340 كيلو تقريبا من جهة الجنوب، ويسكنها حسب المصادر الرسمية الآن نحو من 30,000 يهودي. فالآن يسكنها نفر كثير من اليهود. فهذه الأرض تخرج هؤلاء الذين يتبعون الدجال. يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة نوع من اللباس يلبس على الرأس ويسدل على بقية البدن. لا تحسبوها تلك الطاقية اليهودية المشهورة، ليست هي، وإنما الطيالسة هذه أشبه ما تكون، أشبه وليست هي، أشبه ما تكون بالغترة التي يلبسها أهل الخليج، هي قريبة من ذلك، فترتدى من الرأس وتسدل على بقية البدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن الدجال خوز. وخوز هذه تسمى الآن إقليم خوزستان، وهو غربي إيران، خوزستان وكرمان. وكرمان هذه في الجنوب الشرقي من إيران، يعني منطقة إيران هذه ستشهد فتنة المسيح الدجال. قال: لينزلن الدجال خوز وكرمان في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. والمراد أن وجوههم كالمجان المطرقة، أي أن رؤوسهم قصيرة ووجوههم بيضاوية أو مدورة وفي نفس الوقت مسطحة بسبب بروز وارتفاع عظام الخدود والوجنات وتكوينات العيون والأنف، حيث يبدو محور العين بائنا. وقد قلنا أن أشبه الناس بوصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ينتمون إلى منطقة جنوب شرق آسيا. فلماذا يكون أكثر أتباع الدجال هم اليهود؟ لأن من عقيدة اليهود في الدجال أنه مسيح اليهود المنتظر. إنهم يعتقدون أن هناك مسيحا منتظرا وهو المسيح الدجال، فيعتقد اليهود أن الله وعدهم بملك منتظر من نسل داود يأتي ويقيم لهم دولة اليهود، ويسمونه في كتبهم الميسياه. الميسياه هذا اسم المسيح المنتظر، الميسياه. ومن طقوس اليهود صلوات يستحثون فيها المسيح الدجال للخروج، وخصصوا ليلة عيد الفصح أحد أعياد اليهود المعظمة والمعروفة، خصصوا هذه الليلة بأدعية خاصة. قال في التلمود: لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرا وملابس من صوف وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة. وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود، وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له. وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي 2800 عبد، 2800 عبد يخدمونه، وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته. ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار، ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل. افهموا واعلموا لماذا يدبر لنا هذا، ولماذا تجتمع الأمم علينا، وما هي المعتقدات التي تحركهم. لأنهم يقولون أنه لا عقيدة تحركهم ولا شيء من هذا، وإنما هؤلاء علمانيون، هؤلاء ليسوا كذلك. فلماذا يرون أنه ينبغي إقامة الهيكل، ولماذا يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى، ولماذا لا يرون القدس بأي حال من الأحوال توضع على مائدة المفاوضات؟ لماذا يعبثون بأرضنا، أرض الإسلام؟ لماذا كل ذلك؟ إنهم يرون أنه لا يأتي المسيح الدجال، ولكن عندهم هو المسيح المنتظر، إلا بعد انقضاء حكم الأشرار. وبطبيعة الحال أنتم الأشرار يا أيها المسلمون. ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل، فلابد من إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وتلك وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مجيئه. وادرسوا الحركات الماسونية، واعلموا ما يدبر ويكاد بتلك الأمة الإسلامية حتى تفهموا اللعبة كيف تلعب. أول أتباعه اليهود، وعلمنا لماذا يتبعونه، وثانيهم الكفار والمنافقون. الحديث في الصحيحين عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليها الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبقة وهو موضع قريب من المدينة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. فأكثر أتباع المسيح الدجال الكفار والمنافقون، ونعوذ بالله من النفاق. وإذا ما تدرسنا ذلك علمنا أن من سبل الوقاية من الدجال تعلم علم التوحيد حتى لا تشرك، وتتعلم علم السنة حتى لا تبتدع، وتتعلم علم الإيمان حتى لا تنافق وأنت لا تدري. هذه أمور ينبغي أن تتعلمها، تتعلم صفات المنافقين، وتعلم هذه الصفات من الكتاب والسنة، وتسعى بكل قدرة عندك في أن تتخلص من كل صفة من صفات المنافقين. وقد ذكرنا في المدرسة الإيمانية في ذكر آفات النفوس، ذكرنا في سلسلة النفاق صفات المنافقين وكيفية التخلص من النفاق في سبع محاضرات، فارجعوا لها. من أتباعه ثالثا جهلت الأعراب، جهلت الأعراب. ففي سنن ابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وإن من الفتنة أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، إلى آخر هذا الحديث الذي ذكرناه. فإذا هو يفتن من؟ يفتن الأعراب، يفتن الجهال. وإذا ينبغي أن نتحرز، أن نتحرز من ذلك بالعلم. فليست المسألة مسألة البداوة ولا مسألة الأعراب، وإنما المسألة هي مسألة العلم. ليست المسألة أن هذا يسكن البادية أو أنه من الأعراب، وإنما المسألة أنه لا يتعلم، وأنه يمكث هكذا لا يريد أن يتعلم العلم الشرعي الذي ينجيه. فتحفظوا من ذلك عباد الله بلزوم طلب العلم الشرعي من المهدي إلى اللحد. ورابعا من أتباعه هؤلاء القوم الذين وصفنا، وهم قوم وجوههم كالمجان المطرقة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد وصفنا هذا من قبل. خامسا، وهنا الحذر لكل أخت من أخواتنا، فأكثر أتباع الدجال من النساء، أكثر أتباع الدجال من النساء. وذلك لأنهم ربما لا يهتمون بالعلم الشرعي بالشكل المناسب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناه، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه، أي والده أو جده أو أخيه الأكبر، وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني يرجع فيربط النساء من محارمه حتى لا يفتنون بفتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن، لولا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس كما هو معلوم. لكن هذا بلا شك يجعل كل امرأة مسلمة على وجل، ويعطيها نذير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل النار من النساء. وبين العلماء معنى ذلك بأن النساء من حيث العدد في المجمل أكثر من الرجال، لأن في آخر الزمان يكون للقيم الواحد 50 امرأة، فهم أكثر أهل النار وهم أكثر أهل الجنة. حتى تعلموا هذا يا أخوات، وتفهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من مسألة كفران العشير، وحذر النساء من عدم تأدبهم بالأدب الشرعي وتركهم أنفسهم للشائع عن النساء من عدم الاهتمام بأمور، ومنها عدم الاهتمام بالعلم الشرعي. لكننا نرى في هذه الصحوة المباركة أخوات فضليات، الواحدة منهن ربما تعدل الرجال الكثر، وما ذاك إلا رحمة من عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل الزيادة، وأن تكون أخواتنا حريصات أشد الحرص على العلم الشرعي، لتخرج لنا جيلا مباركا من حملة كتاب الله تبارك وتعالى، لتكون مؤثرة. فإن عندنا ثغرة من الثغور، ثغور الإسلام، ينبغي أن تجد مرابطات اسمها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا حث لكل أخت من أخواتنا أن يأخذن الأمر بمحمل الجد، لأنك لست وحدك، ولست تقيم نفسك، إنك تقيم الأمة، لأنك التي تصنعي لنا الرجال، ولأنك عليك عبء دعوي في مخاطبة النساء. فأسأل الله عز وجل أن يكثر سواد أخواتنا الداعيات إلى الله تبارك وتعالى، المعلمات التي تعلمن العلم الشرعي على أصله. المسألة الثالثة مدة مكوث الدجال. سئل صلى الله عليه وسلم عن مكثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة، يعني أول يوم من 40 يوم يمر كسنة، ويوم كشهر، يعني هذه سنة وشهر، ثم يوم كجمعة، يعني صرنا الآن 5 أسابيع، وسائر أيامه، يعني ما بقي من هذه الأيام 37 يوما، فأضيفوها على 5 أسابيع، يعني يمكث في الأرض قرابة 1 سنة و3 أشهر وشيء من الأيام. هذه مدة مكثه في الأرض، والحديث الماضي حديث في الصحيحين. وروى مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تكفي، ولكن اقدروا له قدره، أي إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر، يعني الآن مثلا بين الفجر وبين الظهر قرابة 6 ساعات، يقدر ذلك ويصلوا بعد 6 ساعات الظهر، وبين الظهر وبين العصر نحو من 3 ساعات نقدر له هذا القدر ونصلي، وما بين العصر إلى المغرب نحو من 2 ساعة يكون كذلك، وهكذا نقدر له قدره ونصلي على حسب ذلك، ولا نصلي على طلوع الشمس وغروبها وتحولها، لأن هذا اليوم سيكون يوما غريبا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. المسألة الرابعة، كيف ننجو من فتنة المسيح الدجال؟ أول شيء ننجو منه بالابتعاد عنه، فهنا الفرار من الفتن أمر واجب، الفرار من الفتن أمر واجب، لأن أحيانا يكون مواجهة الفتنة بالعقيدة الصلبة واليقين الراسخ يكون حلا، ويكون غالبا اعتزال الفتن هو المخرج منها. دع عنك كل هذه الفرق كلها، قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله من نجا، قال أمسك عليك لسان وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذن اعتزال الفتنة، وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، إنه كالساحر، فمن سمع بخروج الدجال فليبتعد عنه ولا يقرب، فإن الرجل يأتي الدجال ويظن نفسه أنه قوي الإيمان فإذا به يكون من أتباعه وأنصاره لما يلقيه الدجال من المشكلات كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك. وإذا كان الدجال هو أكبر الكذابين وهو أكبر شياطين الإنس، فإننا حينما نسمع بهذا الحديث نأخذ منه فائدة واقعية، وهي أن الواحد منا إذا ما تعرض وعلم بفتن كفتن الفضائيات الآن وفتن الإنترنت وغرف الدردشة والبالتوك، وعلم أن هذه الأماكن أماكن يروج فيها الشبهات، فيدخل الإنسان وهو يظن أنه قوي الإيمان وأن عنده العلم الكافي، فإذا به يسحر، وإذا به يفتن، وإذا به تلقى في صدره الشبهات والوساوس والهواجس، وما ذاك إلا لأنه اغتر بنفسه ومرض بداء العجب. هذا لا يتصدر له إلا أهل العلم الذين يعلم عنهم التخصص، وهم الذين يقولون من يتصدى ومن لا يتصدى. أما الدخول في هذه المعمعة بغير تمكن من العلم فهو كشأن هذا الرجل، يأتي الدجال وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فعلينا أن نفر من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. ففي هذا الزمان سيكون للمسلمين إمام، أي خليفة، وهو المهدي الخليفة العادل، وسيأخذ الناس إلى الجبال يبتعد بهم عن فتنة المسيح الدجال. وكلما اعتزلت الفتن وكلما كنت بمنأى عنها لم تصبك ولم تلوثك، فابتعد عن هذه الفتن كلها عبد الله، فكفى أن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، وكفى أن الفتن تدخل للإنسان في قعر بيته، فكفى تلكم الفتن. أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فكفى فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في نفسه، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في جاره، كفى بها من فتن، فأيضا تعرض نفسك لفتن أشد. فإذا اعتزل ذلك، هذا أول شيء في العلاج. الأمر الثاني: الاستغاثة بالله، وهذا أمر معلوم في الشرع. كان الواحد من السلف يقول: إن بعض الفتن لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها إلا بدعاء كدعاء الغريق، وهو يستغيث بالناس أن يخرجوه. فهكذا أنت مستغيثا بالله تبارك وتعالى، هذا هو العلاج. ولكن ثمة حديث، وإن كان في إسناده مقال رواه ابن ماجة في السنن، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتلي بناره فليستغث بالله. قلنا في الإسناد مقال، لكن الأصل وهو الاستغاثة هذا أصل عليه أدلته من الكتاب والسنة في أي ملمة وفي أي فتنة. الأمر الثالث: معرفة أسماء الله وصفاته. ولقد كثر حديثي إليكم عباد الله بأن تهتموا أشد الاهتمام بدراسة الأسماء والصفات، فهي أصل العلم وهي أصل التفكر، أن يجول العقل في معاني أسمائه وصفاته. وذكرنا لكم الدليل على ذلك من خواتيم سورة الحشر، لما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إذن فالواحد يتفكر في هذه المعاني. وقلنا قبل إنه لا ينجينا من الغفلة إلا دراسة الأسماء والصفات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإن، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يخلصك من غفلة هذا الزمان إلا دراسة أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الدجال أعور، والله ليس بأعور، بل إن الذي يدرس أسماء الله تعالى وصفاته يعلم أنه الجميل، وأنه السبوح، وأنه القدوس المنزه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا هنا أحيلكم على سلسلة الأسماء والصفات بعد أن تسمعوا لسلسلة تعرف، فهذا أصل من الأصول الإيمانية، وهذا هو العلم الذي ينبغي أن تشربه القلوب لتكون بالقرب من الرب المعبود. الأمر الرابع: قراءة فواتح سورة الكهف، وهي العشر آيات الأول منها. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذه الآيات العشر هي قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه الآيات العشر في الحديث الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وقيل في سبب ذلك أن أول السورة فيها ذكر أن الله أمن فتية الكهف من الطاغية الجبار الذي أراد أن يبطش بهم وقيل إن في هذه العشر آيات من العجائب لقصة أهل الكهف وكيف نجوا فيتذكرها المسلم عند مقابلته للدجال ولو حللتم هذه الآيات ستجدون فيها منهاجا عظيما للوقاية من الفتن فإن السؤال دائما ما وجه الارتباط بين هذه الآيات العشر وبين فتنة المسيح الدجال أول ارتباط تذاكرناه قريبا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرن الناس من الدجال في الجبال فكذلك شأن فتية الكهف حينما آووا إلى الجبل وآووا إلى كهف تحصنا من فتنة هؤلاء الطغاة فأيضا حينما تجد مثل هذه الفتن فأوي إلى كهف الإيمان ينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقا وإذا تذكرنا آية آية وجدنا فيها منهاجا للاستقامة والهداية والبعد عن الزيغ بسبب الفتن فالله جل وعلا في مفتتح هذه السورة بدأها بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى لأنه أنزل هذا الكتاب الذي من شأنه أنه لا عوج فيه ولا ريب فيه بل هو مستقيم وهكذا شأن كل من يلتصق بهذا الكتاب كل من يقترب من هذا الكتاب كل من يتفاعل مع هذا الكتاب فإنه يأخذ من أوصافه فلا يعرف العوج ولا يعرف غير الاستقامة ويكون على صراط مستقيم فأول شيء عليك بأن تمسك الكتاب بقوة فكلما ازددت تدبرا وتفاعلا وتفهما ومذاكرة لمعانيه وتعايشا معها صلح قلبك وصلحت جوارحك وصرت على صراط مستقيم هذا معنى ولم يجعل له عوجا قيما فأول شيء هو الرجوع إلى الكتاب وخذوا الكتاب بقوة ثم قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين فإذا شأن هذا الكتاب أنه يتعامل مع تلكم النفس البشرية التي تراوغ وتزيغ ولا تهتدي يعاملها بما يصلحها وهو منهج الترغيب والترهيب منهج الترغيب والترهيب ينذر ويبشر فهكذا خذ مع نفسك مبدأ العصا والجزرة لكي تستقيم نفسك على ضرب الإيمان فلا تزيغ رغم شدة الفتن التي قد تواجهها. إذا تعاملت مع نفسك بذلك وكنت فقيها في سياسة نفسك لن تزيغ إن شاء الله. فالأمر الثاني بعد خذ الكتاب بقوة، عليك بأن تفقه سياسة النفس عن طريق الترغيب والترهيب. قال سبحانه وتعالى: ماكثين فيه أبدا لهم أجرا حسنا، هذا الأجر العظيم من قبل الله تبارك وتعالى، ويخلدون في الجنة. وفي نفس الوقت ينذر هؤلاء الذين افتروا الكذب وقال الواحد منهم كلمة الكفر فقال اتخذ الله ولدا، فقال الله جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لماذا هؤلاء فتنوا؟ لماذا هؤلاء ضلوا؟ لأن الأمر الثالث من أسباب الوقاية من الفتن لم يكن حاصلا عندهم، وهو العلم، وهو أن يتعلم الإنسان ويزداد علما فيزداد إيمانا فيزداد يقينا. أما أن يهرف بما لا يعرف وأن يتكبر وأن يتشدق بما ليس له به علم فهذا مفتاح الكفر عليه. فنعوذ بالله من أن نقول قولا بغير علم وبغير بينة وبغير دليل. فالأمر الثالث الذي يحفظك من الفتن عامة ومن فتنة المسيح الدجال خاصة هو التواصي بالعلم والازدياد في العلم، لا سيما العلم الشرعي الذي يقرب القلب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع قاله سبحانه وتعالى في قوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما سبب زيغ هؤلاء؟ لماذا فتنوا؟ لأنهم يتكلمون بكلام لا يعطون له بالا يكون سبب انحراف قلوبهم، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهؤلاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالأمر الرابع استقامة اللسان، الأمر الرابع استقامة اللسان. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالله هنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ويخاطب قلوب الدعاة إلى الله عز وجل وكل من يتمنى الخير للناس، يقول عليكم خامسا بالاعتدال. لأن بعض الناس عندما ينظر في الواقع ويحلل الواقع ويتعمق في الواقع يصاب بالإحباط الدعوي ويأسف ويحزن، ولربما تصيبه بعض العلل النفسية من اكتئاب وغير ذلك، ويظن أن الأمر قد اسود، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فإذا هذه المسألة لا ينبغي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى ولا ينبغي لأهل الإيمان في كل زمان أن يتجاوزوا الحد في تقييم الواقع فيقعون في ذلك حتى لا يكون مفتاح فتنة عليهم. فالأمر الخامس هو الامتثال والوقوف عند الحدود الشرعية التي حدها لنا الرحمن، ثم بعد ذلك لست عليهم بمسيطر، ثم بعد ذلك لا ينبغي أن تعيش يأس الواقع، لا ينبغي لك بحال، فالأمر إلى الله يأتي النبي وليس معه أحد. هذا الأمر الخامس في هذه الوصفة. أولا قلنا خذ الكتاب بقوة، الأمر الثاني فقه سياسة النفس، الأمر الثالث التواصي بالعلم، الأمر الرابع استقامة اللسان، الأمر الخامس الاعتدال وعدم مجاوزة الحد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي انتظار النتائج. الأمر السادس قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما هي إلا زينة؟ زخرف. فهذه فتنة الدنيا، فمن الذي سيفتن بالدنيا ومن الذي سيزهد فيها؟ فالأصل السادس هو الوقاية من شر فتنة الدنيا بالزهاد فيها، لأنها زينة عما قليل تزول وتفنى. ما هي إلا شيء ليس بأصلي، شيء مستعار، فعلى هذا إلى تيقنا بذلك زهدنا فيها، فلم ترجو أنفسنا أن نعيش في البيوت التي نرضاها، ولا أن نكون حريصين على التجارة التي نخشى كسادها، ولا على الأموال التي جمعناها واقترفناها. والله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسمى كل المتعلقين بهذه الأمور الثمانية من الآباء، من الأبناء، من الأخوان، من الأزواج، من الأموال، من التجارات، من العشيرة، من المساكن التي نسعى للسكن فيها، سمى هؤلاء أهل الفسوق. فنعوذ بالله أن تتعلق قلوبنا بالدنيا، وإنما الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، نسأل الله ذاك. إذن الأمر السادس هو الزهادة، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذه نهايتها. ثم قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فذكر في هاتين الآيتين أمرين عظيمين. الأمر الأول هو لابد من عبادة التبتل، التبتل أي الانقطاع إلى الله عز وجل، لابد من أن يكون لك كهف. هذا الكهف ربما يكون غرفة نومك حينما تغلق عليك الأبواب وتناجي رب العالمين، لا أن تفعل ذنوب الخلوات، لا أن تفعل ذنوب السر، فتناجي رب العالمين وتكون هكذا تأوي إلى كهف بعيد عن الفتن التي حولك، فتصنع كما صنع أصحاب الكهف تماما. وهذا الأمر السابع. والأمر الثامن هو الاستكثار من موجبات الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. فكان منها: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك. وهنا يقول: فتية أهل الكهف، يقول فتية الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلا يتهيأ للإنسان الرشاد إلا بأن تتنزل عليه الرحمات. فالأمر الثامن موجبات الرحمة. فقد ذكرنا هنا في هذه الآيات العشر ثماني أصول للخروج من الفتن عامة، وللتحفظ من فتنة المسيح الدجال خاصة. إذن يا عباد الله، تذكرنا للنجاة من فتنة المسيح الدجال البعد عنه والفرار منه. الأمر الثاني الاستغاثة بالله. الأمر الثالث معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. الأمر الرابع قراءة فواتح سورة الكهف، ويلحق به الأمر الخامس وهو حفظ هذه السورة وقراءتها. ففي الحديث الذي رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل. ولفظ قرأ يكون في السنة بمعنى حفظ. إذن حفظ سورة الكهف هذا واجب عملي عليكم جميعا، فلا أسمعن عن طالب علم لا يحفظ سورة الكهف، لا أسمعن عن طالب علم لا يحفظ سورة الكهف أبدا. ولا ينبغي أن يكون معنا من لا يحفظ سورة الكهف، فمن لا يحفظها فليجعل ورده هذا الأسبوع أو في هذه الفترة من الزمان أن يحفظ سورة الكهف كمثل ما يحفظ سورة الإخلاص تماما بتمام. الأمر السادس اللجوء إلى أحد الحرمين والاعتصام به. وكانوا زمانا يسمون الرجل الذي يعكف في بلد الله الحرام وفي بيته الحرام يسمونه مجاورا، جاور البيت المجاور. والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. إذن من الأمر الطيب أن يكون الإنسان دائما المتابعة بين الحج والعمرة إن لم يتيسر له سكن مكة والمدينة. وإني لا أحب ذكر أحد إخواننا كان له شأن ومن عائلة مرموقة في البلاد، فإذا به يسوي كل أعماله في بلدنا هذه ويذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكث فيها سنوات. فلما سألنا لماذا صنعت ذلك وعندك هنا عمل وعندك هنا شأن وأهلك لهم يعني عراقة في المجتمع وتستطيع أن تتعايش بشكل جيد، قال أخشى أن يخرج علينا الدجال. والله أكبرتها، لأن بعض الناس يتعامل كأن فتنة المسيح الدجال هذه إن شاء الله بعد 1000 سنة. لا لا خالص، ولا أحفاد أحفادنا، وكأن الأمر ليس كما تذكرناه في قصة ابن صياد الذي كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المسيح الدجال. وما يدريكم، فقد تأتي هذه العلامات متتابعات في أيام التي ذكرناها من أشراط الساعة الصغرى، وإذا بالملحمة تقوم وإذا بكذا وإذا بكذا، ويخرج المسيح الدجال في سنوات قليلة، ما يدريك لعل الساعة قريب. الأمر السابع، الاستعاذة من فتنة الدجال في آخر الصلاة. كان بعض من أعرفهم قد تذاكر قصة المسيح الدجال فأخبرني قائلا: والله صرت كلما ذكرت ذاك الدعاء في آخر التشهد الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قال فصار ينخلع لها قلبي لما علمت من هو المسيح الدجال وما فتنته. فنتعوذ بذلك، وهذا بعد أن نذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية في آخر التشهد، وقبل السلام نستعيذ بالله من هذه الأربع، والحديث في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، أي ما يعرض الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا ومن شهواتها أو الابتلاء بهذه الأنواع من البلاءات، وفتنة الممات ما يفتن به عند الموت أو فتنة القبر كما تذكرنا ذلك قريبا. الأمر الثامن، تبيين أمر الدجال للناس للوقاية منه. فقد ذكرنا حديث الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، فإذا تناساه الناس وتناسوا صفاته والتحذير منه ظهر الدجال. فقلنا بفضل الله عز وجل هاتان المحاضرتان تصب صبا في هذا، فهي إن شاء الله تكون سببا في أن لا يخرج علينا الدجال طالما أننا لا نذهل عن ذكره. الأمر التاسع، التسلح بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي مع الإيمان بالله، وكما ذكرنا في تحليل الآيات من سورة الكهف، هو من أعظم الأسلحة في وجه أي فتنة وكل فتنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مواجهة الشاب المؤمن البطل الذي هو من أهل المدينة للدجال ما يبين لنا أهمية العلم بالإيمان في العصمة من الفتن. هذا حديث مهم لكي تقتدوا بأولئك، وأيضا تثور الغير عندكم لتكونوا بهذا الحال. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، أي سكك المدينة وشوارع المدينة وطرقاتها، فينزل بعض السباخ أي الأرض المالحة، ينزل في منطقة فيها أرض مالحة التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال للناس الذين معه: أرأيتم إن قتلت هذا وأحييته هل تشكون في الأمر؟ أنا طبعا بحي وأميت، أموته لكم وأحييه؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه بعد ذلك كما ذكرنا في شأن هذا الذي يشقه نصفين، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، أي يقطعه نصفين جزئين وتتفرق القطعتان من قوة الضربة، حتى إن المسافة ما بين القطعتين تكون بمقدار رمية سهم، مسافة كبيرة، يشقه الشقين هكذا ويباعد ما بين الجزئين، ثم يدعوه فيقبل، أي الشاب يتهلل وجهه يضحك، يقول له بعد كده قوم. ف فيلتصق مرة ثانية ويحيى بعد أن رأى الناس بأعينهم أنه قتله. فيقول: أي شاب، والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، لأن هذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: يخرج الدجال فيتوجه قبله، أي نحوه، رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، أي حراس وأعوان الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ رايح فين؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ تتكلم كده إزاي؟ ده ربنا. فيقول: ما بربنا خفاء، أي لو نظرت إلى الدجال سأعرف من صفاته أنه الدجال، وربنا لا يخفى علينا صفته. ما بربنا خفاء، متعلم أسماء وصفات، متعلم عقيدة، عارف من هو الرب وما هي صفته. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يعني ما ينفعش تعملوا حاجة من غير ما تستأذنوا ربكم. يريدون المسيح الدجال، فينطلقون به، فإذا رآه المؤمن يقول: أيها الناس، هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر به الدجال فيشبح، أي يمد ليضرب. فيقول: خذوه وشجوه، ويوسع بطنه وظهره ضربا، يضربونه ضربا شديدا ويعذبونه أشد التعذيب. فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. الله أكبر على الثبات، الله أكبر على الصبر والجلد، الله أكبر على اليقين. فيأمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يشقه نصين ويمشي ما بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، فيقول: أي الدجال، أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: أي المؤمن، أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس هذا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ستكون آخر فتنه من هذا النوع للناس، فيقول: لن يصنع هذا مع أحد بعدي. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. كل ما يجي يذبحه من مكان النحر المعلوم عند الرقبة فلا يستطيع، إذ يجعل الله في هذا المكان نحاسا، فكلما مد الدجال سيفه ليضربه به لا يستطيع، فلا يستطيع إليه سبيلا. فيأخذ برجليه ويديه فيقذف به في النار التي معه، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي به في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. أعظم الشهداء، سيد الشهداء، هذا الذي سيقف أمام المسيح الدجال بمنتهى اليقين والعقيدة الراسخة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهذا الحديث يدل على أهمية تعلم العلم الشرعي، فإن هذا الشاب لولا أن عنده علما مسبقا بصفة الدجال لما اكتشف أنه الدجال. لذلك على كل من يواجه أهل الباطل أن يتسلح بالعلم. وقد تأكد هذا الشاب أن هذا هو الدجال، لأنه لن يفعل هذا القتل بغيره، لأن الشاب كان طالب علم، قرأ الحديث وعلم أنه الشاب المقصود به. من الأمور كذلك الأمر العاشر: إعداد العدة لحربه كما سيفعل المؤمنين في ذلك الزمان. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هم، أي المسلمون، يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم. وعن حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خروج الدجال وإعداد المهدي وأصحابه لقتاله: حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم يأتي جبل إيلياء وهو بيت المقدس، فيحاصر عصابة من المسلمين، ويلقى المؤمنون شدة شديدة، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية؟ أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوه، إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم، أي يتوحد الناس على هدف واحد، وهو هدف مقاتلة هذا الدجال الذي يعثو في الأرض والذي ينتشر فساده ويفتن الناس. فإذا اجتمعوا على هذا الهدف الإيماني أنزل الله عز وجل عيسى ابن مريم ليحكم بينهم ويقتله عيسى ابن مريم. ومما يفعله المسلم عند لقاء الدجال ما جاء عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه. هذا هو الهدي النبوي، قال أدفل في وجهه واقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها كما ذكرنا، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وكذا ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائكم حبك حبك، أي أن شعر رأسه متكسر جعد ليس بناعم، وأنه سيقول أنا ربكم، فمن قال كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال فلا سبيل له عليه. إذن الهدي في التعامل مع فتنة المسيح إذا حضرناه ندفل في وجهه، نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك. فهذه هي الطرق العشر للخروج من فتنة المسيح الدجال. ويهلك المسيح الدجال في آخر الأمر، يهلك كما ورد في صحيح مسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك، إذن يهلك في بلاد الشام. وكما ذكرنا أن قاتل الدجال هو المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ففي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند نزول عيسى عليه السلام يكون المسلمون قد استعدوا للصلاة، فيكون قائدهم وإمامهم المهدي، فبينما إمامهم قد تقدم بهم وبدأ يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى عليه السلام، فرجع ذلك الإمام يتراجع القهقرة لكن عيسى يتقدم فيضع يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، وما يكون ذلك إلا تكرما من الله لهذه الأمة أن يأم عيسى رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وتاج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الماء في الملح وينطلق هاربا، فيدركه عيسى بباب لد وهو مكان معروف بفلسطين بنى فيه اليهود اليوم قاعدة عسكرية، اليهود النهاردة عاملين في المكان ده قاعدة عسكرية، فيقتله فينماع الخبيث كما ينماع الملح في الماء أي يذوب، لكن عيسى يدركه ويضربه بحربة في يده فيريهم آثار الدم على الحربة، يرميه ثم تظهر آثار الدم على الحربة، ثم يهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى أي يختبئ به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا شجرة الغرقد كما تقدم معنا. فهذا شأن قتله، وينبغي أن نعلم شيئا من تتمة هذا البحث حتى نكون قد ختمنا بحث المسيح الدجال تماما، بأن أشد الناس على الدجال رجال سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهم بنو تميم، وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطقيها فإنها من ولد إسماعيل، أي لنسبها الشريف. فهذه القبيلة التميمية وهذا الحي المبارك يكونون من أكثر الناس شدة على المسيح الدجال. وعن عكرمة ابن خالد قال: حدثني الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبطأ هذا الحي من بني تميم عن هذا الأمر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال: ما أبطأ قوم هؤلاء منهم. وقال رجل: أبطأ هؤلاء القوم من بني تميم بصدقاتهم. فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم فقال: هؤلاء نعم قومي. فالنبي ينتسب إليهم ويحبهم. ونال رجل من بني تميم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال، فهم أشد الناس على الدجال. وثمة مسألة مهمة، وهي مسألة إنكار خروج الدجال. فقديما أنكر خروج الدجال بعض الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية. وفي الحديث أنكر بعض الناس ذلك كالشيخ محمد عبده الذي توفي سنة 1905 وكان مفتي للديار المصرية، وهو يقول أن الدجال كناية عن الخرافات والدجل والشعوذة كما في تفسير المنار، وهذا كلام بطبيعة الحال يتصادم مع صحيح السنة النبوية. وكذا محمد فهيم أبو عيبة محقق كتاب النهاية في الفتن والملاحم، ففي تعليقه على أحاديث الدجال قال: هذا انتشار الفساد والشر، وكأنه يرى أن الدجال هذا ليس بشخص له صفة كما بيناها. وقال بعضهم: سيظهر لكن ليس معه فتنة لا جنة ولا نار. ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا، وهو صاحب علم وفضل، لكنه أخطأ في هذه المسألة، والتكذيب بشيء من أشراط الساعة خطأ فادح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوه. وهذا رواه الإمام أحمد وإن كان في إسناده مقال. فنقول لمن أنكر هذا الشأن وهذه العلامة، نقول: إنك تصادم السنة المتواترة، فإن أعظم الأدلة على ثبوت خروج المسيح الدجال هاكم الأحاديث الكثر التي ذكرنا كثيرا منها والتي تثبت خروج المسيح الدجال. وهنا أمور خمس في الختام. أولها ما روى الإمام أحمد بن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني أخوف شيء النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الفتن كانت فتنة المسيح الدجال، الفتنة الظاهرة. قال: وهنا ضعوا أيديكم على قلوبكم وسألوا الله أن تكون قلوبا سليمة، وأن يرزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يكون عملنا كله صالحا ولوجهه خالص. ما تظنون أخوف شيء يخافه النبي علينا أكثر من فتنة المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. فالرياء أمره خطير، إن أهل الرياء يقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والرياء حله يسير وقد يكون عسير. يسير إذا ما لم يلتفت قلبك للناس، فإذا لم تعبأ بالناس وعلمت أن ذامهم مفرط وأن مادحهم مفرط وأنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وأنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لك رزقا، إذا علمت ذلك فلما تلتفت لهم؟ فإذا نظرت إلى هذا الأمر وعلمت علم اليقين بأنه لا ينفعك ولا يضرك ولا يغنيك ولا يعطيك الرزق إلا الله عز وجل، توجهت بكليتك إلى الله عز وجل وتعوذت بالله من الشرك الخفي وقلت: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وكنت دائما أبدا حريصا على عمل السر أكثر من العمل العلن حتى تتقي شر الشرك الخفي من الرياء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أمر ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا من الأمور الخطيرة جدا من الفتن فتنة الأئمة المضلين. فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، الأئمة المضلون. إذن فتنة الإنسان في نفسه بالرياء، وفتنة الإنسان بغيره عن طريق الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم هؤلاء الذين يقودون الناس كالملوك والأمراء والوزراء وكالعلماء وكالدعاة، فإذا تصدر هؤلاء على الناس ضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا، فنعوذ بالله من أن يكون رأس الناس على ضلال مبين. ونسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يحفظنا وإياكم من أمراء السوء ومن علماء السوء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أمر ولايتنا إلى أهل الرشاد والخير. أمر الثالث في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حسين وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهذا معناه أن الجهاد سيكون أمرا متتاليا في أمة النبي محمد، حركته متتابعة ولا ينقطع الجهاد حتى يقاتل آخر الأمة الدجال. الأمر الرابع الثبات في الفتن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال: يا عباد الله فاثبتوا. وأخيرا نلحظ من حديث الدجال وغيره أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح الأبيض بالسيوف والرماح والخيول، وهذا دليل على تغير الأحوال. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن فتنة المسيح الدجال، وسنتدارس بقية العلامات العشرة للساعة، وموعدنا في اللقاء القادم مع علامة نزول عيسى ابن مريم التي ذكرنا شيئا منها، لكن سنتحدث عما سيصنعه المسيح عيسى ابن مريم وعن شأنه الأول بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.